بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونهديه ونتوب إليه نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فمع آيات النور من سورة النور، ومع قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآيات من آيات الآداب في القرآن والأخلاق. نعم، جاءت وأمثالها لتربي الأمة على منهج ربها، ولتصنعها على شرعة خالقها، وليمازى بين هذه الأمة ومن عداها. فإن كانت الأمم لها ما يميزها من عادات أهلها وسلوك أفرادها مما سنه الناس للناس أو اخترعه الآباء والأجداد، فإن الله عز وجل من منه وكرمه على هذه الأمة أن ميزها في الدنيا قبل الآخرة، وهي في الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فجعل لها سمتا عاما ظاهرا بخلاف ما رباها عليه من البواطن. وفي هذا يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فبين أن هذا اللباس وهذا السمت وهذه الصبغة إنما هي إنزال من عند السميع العليم، ليست من شرائع العباد ولا من مختلقات العباد، إنما هي شرعة رب العباد. نعم، وبين تعالى في هذه الآية أن هذا الأمر قد ارتضاه الله للبشرية جمعاء، ليس لأمة دون أمة. ولهذا بدأ الخطاب العام بقوله: يا بني آدم، ويندرج تحت هذا الخطاب كل بشر. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. نعم، أو ينزل اللباس، تنزل أحكامه وتنزل شرائع الله فيه وتقنيناته لتضبط حياة البشرية بضوابط ربها وباريها، العليم بخلجات نفوسها، الخبير بخبايا صدورها، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا لكم الزيادة، والريش ما زاد على ما تستر به العورة عند الرجال وعند النساء جميعا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. فبين تعالى أنه ما اكتفى بمداوات بواطن العباد، ولا كما تفعل شرائع أهل الأرض بمداوات أو بمحاولة أن تداوي ظواهر العباد، ولكن شرعة الله تامة كاملة داوت منا الظاهر وميزت، وقومت منا الباطن وسمت به. فأي أمر أعظم من أن ينزل الله لنا شرائع في دقيق أمورنا وجليلها في كل شؤوننا. حتى أن أحد الأعرابي لما درس أحكام هذا الدين أو شيئا منها أقدم على ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، وهو يقول له: يا ابن عباس، رسولكم لم يدع شيئا إلا قال فيه، لم يدع شيئا إلا قال فيه، حتى الخراء أي حتى دخول الخلاء. قال: نعم، رسولنا لم يدع شيئا إلا قال فيه حتى الذي ذكرت. انظر أخ الإسلام وتدبر، فالقرآن الكريم منهج متكامل وشرعة تامة كاملة ليس وراءها للعباد البشرية. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأي أمر أعظم للأمة من أن تحفظ عوراتها، من أن تحفظ فروجها، من أن يستر حالها وتستر معايبها، من أن تحفظ أنسابها فلا يختلط الحابل بالنابل، ولا تنشأ في الأمة أجيال لا تجد من يرعاها. فإن حفظ الفروج مدعاة لحفظ الأنساب بالتبعية لا محالة. فإن الأنساب إن ضاعت ضاعت الأمة، نشأ فيها من لا أب له يعرفه ولا أم له ترعاه، بل نشأ فيها من تخلى عنه المجتمع وتخلت عنه الأمة. فمن يرعى من لا أب له ولا أم؟ فانظر أخ الإسلام إلى ما وصل إليه أهل الجاهلية قديما وحديثا في هذا المضمار، كيف نشأ فيهم أبناء اللقطاء ممن لم تحفظ فروجهم بشرعة الله، كيف نشأت فيهم أجيال حملها انفرادها بنفسها على أن كانت مفسدة مفسدة في أخلاق الأمة وفي سلوك الأمة ومحل تنغيص لجميع أفراد الأمة. فالإسلام أراد أن يحفظ أجيال هذه الأمة، أراد أن يحفظ جميع أفرادها، فليس الحفظ لطائفة السادة أو علية القوم أو الحكام والأمراء ومن حولهم. إنما أراد الله بتشريعه أن يحفظ جميع أفراد الأمة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أي أمر أعظم من أن تنتهك خواتم النساء دون ثمن يقابلها من حفظ المرأة وصونها، بل أن الشارع الحكيم أراد كما أسلفنا في لقاء سابق أن يضمن للمرأة حماية تامة حال شباب ذهاب شبابها، حال عجزها وكبر سنها. ولذا جاء هذا الخطاب: ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة من عمل داخل البيت أو غيره، فليس لها أن تظهر شيئا عامدا تفتن به قلوب الرجال أو تميل به نفوس العباد، فليس هذا من سمت المؤمنة بحال ولا من سمت البشر، بل لا ترضاه البهائم لنفسها، لا ترضاه البهائم لنفسها، فكيف يرضاه إنسان عاقل؟ رب العباد كرمه وعلى كثير من خلقه فضله. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كيف يعمد الإنسان للفتنة، للفتنة، ورب العباد قد بين أن مصدر الفتنة الأول هو الشيطان، ومن تابع ومن سار على خطواته. فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلنعلم هذا، لا يحرص على كشف سوآت العباد، سوآت غيره، إلا إبليس ومن تبع إبليس. فكيف بامرأة عاقلة واعية أو رجل عاقل واعي يعمد إلى كشف سوءته بنفسه لا كشف سوءة غيره؟ فلنعلم هذا. ولهذا جاء هذا البيان مخاطبا نساء الأمة: ولا يبدين زينتهن. وكلمة الزينة قد تطلق على ظاهرها، أي ما تتزين به المرأة من خضاب، من كحل، من قرط، من فتخ، من عقد، إلى غير هذا، وهذا ظاهر في الآية. فهل هو المقصود أم المقصود زينة جسمها؟ الآية تحتمل الأمرين، فظاهر الآية يدل على أنها الزينة، والتدبر في الآية يوحي لنا بما هو أشد، حتى لو قلنا بظاهر الزينة. فإذا كان الشارع قد أمرها بستر الزينة، فكيف بما زينت به هذه الزينة؟ هي مبالغة في الخفاء والستر لأعضائها التي بها تزينت، وإلا فالزينة في ذاتها لا يحرم النظر إليها لو كانت في غير موضعها من جسم المرأة. فالعقد أو الفتخ أو الخاتم لو وجد عند بائع الذهب ما حرم أحد النظر إليه بحال، الكل قال بحل ذلك، بحل النظر إليه، لكن المقصود ها هنا المبالغة في الستر، المبالغة في الخفاء. فإن حرم الزينة التي أبيح النظر إليها إذا وضعت على مواضع معينة من جسمها فهذه المواضع أشد حرمة. وقال بعض أهل التفسير الآية دالة، دلالة نصية، دلالة عبارة، لأن الله عز وجل استعمل لفظ الزينة من باب إطلاق اسم الشيء على محله، أي ولا يبدين زينتهن، أي المواضع التي سميت بالزينة من باب إطلاق اسم الشيء على محله. وهنا يتضح لنا الأمر، فليس المقصد مجرد أن تظهر حليها، إنما الأمر أشد. فإن كان في هذا الحلي إغراء للناظر، أو في هذه الزينة إغراء للناظر، فما وراءها أشد إغراء وأشد فتنة، ومنها هنا كان أشد حرمة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا موضع مقال بين أهل التفسير وبين الفقهاء، هل إلا ما ظهر منها يقصد ما دعت إليه الحاجة من أعضائها أم من حليها؟ فمنهم من رأى أن ما دعت إليه الحاجة كالفتخ الخاتم في إصبعها، أو كالكحل في عينها، فأنى لها أن تخفي عينها، أو ما شاكل هذا مما تضطر المرأة لإبدائه، أو لا حيلة لها في دفعه أو ستره. وقيل إن المقصود هو هذه الأعضاء نفسها، لا ما عليها من زينة إذا دعت الحاجة لذلك، فقد تدعو الحاجة إلى أن تظهر يدها إن كانت في عمل خارج بيتها، ودعت الضرورة إليه. فإن ظهر شيء من كفها فلا إثم عليها. وهذا قول لبعض أهل التفسير، بل قال ابن عباس إلا ما ظهر منها، أي وجهها وكفيها. وفي رواية فسر ذلك بما على الوجه والكفين من زينة، قال كالفتخ ونحوه. وقال ابن مسعود إلا ما ظهر منها، أي ثيابها. وفسر الثياب بالزينة لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأولت الزينة بمعنى الثياب، وهذا ما قاله ابن مسعود. فقال إلا ما ظهر منها، أي ثوبها وعباءتها مما دعت الضرورة إلى ظهوره، فكيف تستر؟ لأن النظر إلى ثياب المرأة قد يدعو المرأة للفتنة، بل حتى الثياب اشترط لها أهل العلم شروط، فليس لأي مرأة أن تدعي أنها ما دامت قد لبست ثيابا فهي كافية لها. والإسلام لا يعرف ثوبا بعينه ولا لوما بعينه المرأة، إنما وضع ضوابط من التزمت بها فثوبها وفق شرع الله. فاشترط أهل العلم ألا يكون الثوب واصفا، أي قصيرا يكشف بعض الأعضاء كالذراع أو الساعد أو غير ذلك، ألا يصف، وألا يشف، ألا يكون رقيقا يكشف ما تحته، وألا يجسم، أي لا يكون ضيقا يظهر الأعضاء بتجسيدها. الشرط الرابع ألا تتشبه بزي الكافرات، إن عرف عند أهل الكفر زيا بعينه كما هو الحال الآن، موضاتهم وصيحاتهم التي يختلقونها لأنفسهم نهينا عن التشبه بها أصلا، او يشبه زي الكتابيات، فمعلوم ان لراهبات زيا بعيني. لا يحل للمسلمة التي علا بها الاسلام ان تتدنى لتتشبه بمن هي دونها، ولا فصال في ان غير المسلمين دون المسلمين بكثير. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، اي من اهل الكتاب، وسماهم دون لانحطاطهم امام المسلمين. فهم دون اي منحطين اسفل سافلين، وكيف لا وقد جعلوا لله ندا، وقد نسبوا لله ولدا، وقد افتروا على الله اسما عظيما. ورب العباد يقول: ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فما على اهل الايمان باجسامهم، ولكنهم علوا بايمانهم وسلامة اعتقادهم في خالقهم. فالذي على بهم هو باريهم، من له حق الحق في ان يعز من يشاء ويذل من يشاء. فلنعلم هذا. فلا يحل للمسلمة ان تتشبه بمن هي دونها من الكتابيات. والشرط السادس: الا تتشبه بزي الرجال حتى يختلط الامر على الناس، كما هي البلوى في زماننا. تجد بعض الفتيات الان يعمدن لقص شعورهن حتى يكن كالرجال، بل منهن من لا تلبس الا زي الرجال، فتتشبه بالرجال حتى تعيش بين الرجال بلا غضاضة، وكأنها رجل ولكنها شيطان من الشياطين، نسأل الله السلامة. فهذا ايضا منهي عنه. وفي الحديث: لعن الله المتشبهين من النساء برجال، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء برجال. فلا يحل للرجل ان يتخنس ويتشبه بالنساء، ولا يحل للمرأة ان تترجل وتدعي الذكورية وتتشبه بالرجال، لا في زيها ولا في حديثها ولا في ادائها لحركاتها اثناء سيرها او تحركها او سكونها. الشرط السابع: الا يكون ثوبها زينة في ذاته. فلا يكون الثوب ذات الوان جذابة او ملفتة، والمرء قد جبل على حب التطلع، ومن الناس من يعمد الان لهذا، ومن النساء، بل من مصمم الازياء، من دعاة الفتنة والعهر في البلاد، من يحرصون كل الحرص على ان يصنعوا للمرأة ثيابا لو رآها الرجل لوحدها دون ممرأة لسال لعابه اليها، فكيف لو رآها على امرأة. نسأل الله السلامة. وأن لا يكون الثوب زينة في ذاته، وأن لا يكون ثوب شهرة، أي مما اشتهرت به طائفة معينة من أهل الفجور والعصيان، كزي الراقصات أو زي الفنانات أو زي الفاجرات أو زي العاهرات. فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتشبه بوضيعة بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: من تشبه بقوم حشر معهم. فلتتشبه بأمهات المؤمنين، ولتتشبه بصحابيات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. أما تتشبه بمن دونها فليس هذا من الإسلام في شيء. ولذا جاءت الآية الصريحة: وليضربن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهن. والخمر جمع خمار، وقرأت وليضربن بكسر اللام في قراءة أبو عمرو البصري، وقرأت وليضربن بخمرهن على جيوبهن وعلى جيوبهن بالكسر ورفع الجيم. وكلاهما قراءتان صحيحتان كقراءة بيوت وبيوت بالكسر الرفع، والمعنى واحد ولكنها لهجات عند العرب، فالكسر عرف عنده زيد والرفع عرف عند غيرهم من العرب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا نص صريح في وجوب الحجاب على المرأة، والخمار ما تخمر به المرأة رأسها من ثياب ونحرها وعنقها. ولذا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب كما قال أهل اللغة هو فتحة الثوب من قبل الصدر، وليس الجيب ما تعارف عليه العامة في جنب المرأة عن يمينه وشمال كما ذكر ذلك ابن تيمية. قال وإن جوز لغة تسميته بهذا، ولكن الأصل في الجيب فتحة الصدر. فالآية صريحة في أن تستر المرأة فتحة الصدر، لأن عادة النساء في الجاهلية كنا يضربن بالخمار ويجعلنه وراء الظهور فيظهر عنقها ويظهر نحرها، فجاءت الآية لتقضي على هذه العادات الجاهلية الأولى وتفرض على المرأة سترى كل هذه المناطق من رأسها ونحرها وعنقها. وكان من عادة بعض الجاهليات أن يضربن بالخمار على الجيوب فتستر عنقها ونحرها ورأسها، ثم تعمد إلى خصلة من شعرها فتظهرها، فجاءت الآية لتنهى أيضا عن هذا. فليس للمرأة أن تظهر شيئا من هذا البتة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، وهذه إعادة. قال في الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفي المرة الثانية قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وهذه لحاجة الاستثناء إليها ولتكرار الأمر والتذكير به لشدة حاجة النساء إليه، ولأنه استثنى في الأولى ما جوز إظهاره، واستثنى في الثانية من جاز لها أن تظهر ذلك أمامهم، فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والبعل أي الزوج، والزوج له من المرأة كل شيء، وإن كان من رأي الشافعية أن يستثنوا الفرد، فقد كرهوا بل منهم من رأى حرمة النظر إليه، ولكن ما عليه جمهور أهل العلم جواز نظر الرجل لكل عضو في امرأته فهي حلاله. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا لبعولتهن، بل هو أولى الناس بالزينة، بل من وجب على المرأة أن تعمد للتزين بين يديه، فكل ما تخفيه من زينة، بل كل ما تملكه من زينة، بل كل ما تستطيع أداءه من زينة وجب عليها أداءه لزوجها ما دام لا يخل بخلقها. فبعض النساء قد يرين أن من كمال الزينة أن تعمد إلى ما خلقها الله عليه وجبلها فتغير هيئته أو تشوه صورته، كأن تعمد لحاجبها فتنمصه، أو تعجب أو تذهب لبعض أعضائها التي جملها رب العباد فتغير لونها أو تغير حالها. وهذا مما انتشر الآن كثيرا وكثر دعاته، بل كثر مروجوه في الأمة، نسأل الله السلامة، حتى صارت النساء الآن يتشبهن والعياذ بالله بكل ما هو جائر فاجر فترى المرأة تطلق لأظفارها العنان لتوهم الرجال أنها لم تعد ظبية وديعة، إنما صارت حيوانا مفترسا ذو مخالب تود القضاء عليه، ثم تعمد لطلائها باللون الأحمر الدابخ، وكأنها من شدة افتراسها قد ملئت يداها دما، فكيف يقربها من يود أن يقربها من زوج يود الاستمتاع بها؟ وكما قال الشاعر: قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش مخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يك صائبا. نعم، إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يك صائبا. فلتعلم المرأة هذا، فجمالها بما جبلها الله عليه، بل رب العباد حذرنا من هذا، من أن الشيطان سيحرص على تغييرنا لخلقنا، لخلق الله فينا. وفي ذلك يقول تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أن يخرقوا آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وفي هذا يقول ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيح: لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقامت امرأة فقالت: ما لك تلعن النساء ابن مسعود؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعن الله الواشمات والمستوشمات، من يعمدن إلى بعض أعضائهن فيغيرن لونها بما يصنعنه من كحل يضعنه تحت الجلد يسمى بالواشم، تكتب اسمها خشية أن تتوه في الطريق، ترسم على جسمها صورة شيخ لها أو صورة عفريت يحميها، إلى غير هذا من هذه الخزعبلات التي تصنعها بعض النساء من جعل الحلي رسوما على أيديهن أو أرجلهن أو جباههن أو غير ذلك من أعضائهن. فهؤلاء جميعا ملعونات، أي مطرودات من رحمة رب العباد. لعن الله الواشمات والمستوشمات، من تفعل من نفسها ومن تطلب ذلك من غيرها، سواء فعلت بنفسها أو طلبت ذلك من غيرها، فكلاهما ملعونة. لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، أي اللائي يصلن شعورهن بشعور غيرهن، الباروكة والضفائر التي توصل بها الشعور. وفي الحديث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيح، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابها القراع وهي الآن عروس، أفأصل لها حتى أجملها لزوجها؟ قال: من غشنا فليس منا. فعد ذلك غش، غش من المرأة، ونهاها عن وصف شعرها مع حاجتها بسبب القراع والمرض. فكيف بمن وهبها الله شعرا طيبا فأبت إلا مسخة لتأتي بشعر أوروبية أصفر اللون أو أحمر اللون، لأنه يعجبها أو يخيل إليها أنه سيزيدها جمالا، ولن يزيدها من الله إلا بعدا وطردا من رحمته. ولعن الله الواصلات والمستوصلات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والنامصات والمتنمصات، أي لا ينمصن الحواجب، ينتفن شيئا من شعورهن لترقيق حاجبها أو لنزعه بالكلية وجعل مكانا آخر غير مكانه بالمسكرة أو بما شابهها مما اعتادت عليه النساء من فجور ومعاصي، نسأل الله السلامة. فكل هؤلاء ملعونات، والفالجات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والمتفلجات كانت عادة عند بعض النساء في الجاهلية، ظننا أن الرقيقات الحال أي بنات الزوات من شدة ومن رقة ما يطعمنه فتجد أسنانهن بينها فلجات أي فتحات، فتعمد الفقيرة إذا رأت في أسنانها سماكة تعمد إلى بردها عند الطبيب وغيره حتى ترق كأسنان بنات الأغنياء والزوات، ظنا منها أن هذا يزيدها جمالا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهن ملعونات مع الملعونات. فلنعلم هذا، ولهذا جاء النص تكرارا مرة ثانية: ولا يبدين زينتهن. فهذا أمر في غاية الأهمية في حياة المسلمين أن يفطن إليه، والمسلم والمسلمة أرضى الناس بما اختار الله له وقسم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فبعلها لها كما ذكرنا أن تبدي له كل شيء، بل تعمد لتتزين له بكل شيء، وأيما امرأة لم تتزين لزوجها أثمت بترك الزينة، وإن تزينت لغير زوجها أثمت بفعل الزينة. فالمسلم هكذا أداة طيعة في يد الله، مع أمر الله حيث أمره ومع نهي الله حيث نهاه. وإن كانت المرأة تحب الزينة فقد أحلها الله لها مع زوجها وحرمها عليها مع غير زوجها. وإن فعلت النساء اليوم عكس ذلك فترى زوجها ليس بغريب لا يستحق منها زينة، وترى الغريب أحق بإظهار الزينة حتى يتحدث الناس عن جمالها وحسن خلقتها. وهذا من الأعراف الفاسدة ومن العادات الباطلة التي أبطلها الإسلام ودعا لضدها رب الأنام وسيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فلتعلم النساء هذا وليرجعن إلى بيوتهن، إن خرجنا فليخرجن تفلات، وإن جلسن مع الأزواج كنا قمة الزينة والجمال وأطيب الطيب الماء وأجمل الزينة، كما قال عبد الله بن جعفر: الخضاب والكحل فهي أجمل ما في المرأة من زينة. فلتكثر النساء من هذا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فقال: اكتحلوا بالأسمد، والأسمد لون من أنواع الكحل فيه شيء من الحمرة، قال: اكتحلوا بالأسمد أو بالإسمد فإنه أجلى للبصر وأندى للدمع وأطول للرمش، فكم فيه من دواء للعين وللجفون وللرموش. فعلى المرأة أن تسارع لهذا، وفي شرع الله ما يغنيها من زينة تحبها أو جبلت عليها، فالله أعلم بطباع النساء وبفطر النساء، ولذا شرع لهن ما يتلائم بفطرهن وحرم عليهن ما يستطعن بفطرتهن أن يفعلن دون ما غضاضه أو حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فهلموا إخوة الإسلام وأخواتنا المسلمات إلى الله عائدين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، إن الشيطان كما تعلمون لابن آدم بالمرصاد، ومن أحرص ما حرص عليه إفساد ما بين الرجال والنساء، بل كما ورد في الحديث ثبت في الحديث إن الشيطان يبعث كل يوم بسراياه فيجتالون الناس يغلبوهم فيسأله فيقول أحدهم جعلت فلانا يزني فلا يلتفت الشيطان إليه، ويقول آخر جعلت فلانا يسرق فلا يلتفت الشيطان إليه، حتى يقول قائلهم فرقت بين فلان وفلان أو بين فلان وزوج فيدنيه الشيطان منه. فمن سعى لإفساد ما بين الأزواج ولو من الأزواج أنفسهم بأن يرضى لنفسه ما يفرق بينه وبين زوجه ذكرا كان أم أنثى، فليعلم أنه يقدم للشيطان أحلى هدية، يؤدي للشيطان أسمى دور. وهذا الأمر فطن إليه أتباع إبليس في بلاد الغرب وغيرها، فقاموا في زماننا هذا بحملة شعواء على الحجاب وأهله، فاضطروا بعض أذيالهم وأعوانهم ومن ربوا على موائدهم تحت تهديدهم وتخويفهم بأن لعدوهم قوة ولعدوهم سلطة. ومن أهل الإرجاف من المسلمين من يعين العباد على ذلك، أو من يعين أعداء الله على ذلك بنشر مثل ذلك بين المسلمين، أن لأعدائنا سطوة وقوة وعندهم ما يقهر الإسلام وأهله وما يقضي على المسلمين جميعا وما لا قبل للمسلمين في دفعه. سمى الله من يفعل هذا في القرآن بالمرجف، فقال تعالى والمرجفون في المدينة، والمرجفون في المدينة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالإرجاف كما قال أهل التفسير هو تثبيط الأمة بتعظيم قدر الكفار وتضعيف قوة المسلمين وبنشر هذه الأحاديث، وهذا لون من التثبيط. هذا الإرجاف حمل بعض المسلمين الضعاف العجزة أن ينساقوا وراء هذا التيار الفاجر فينفذوا لأعداء الله في الأمة رغباتها، فمنهم من حرم الحجاب بالكلية، ومنهم من جرم وعد المرأة التي تلبسه تسقط تحت طائلة القانون الذي وضعه مرتكبة لجريمة أو واقعة في جنحة على حسب التفاوت بين البلاد وعلى حسب درجة خضوعه لأعداء رب العباد. وهم الآن يسعوا الليل والنهار للقضاء على ما بقي من بقايا الحجاب، بل يأبى الله إلا أن يظهر هذا على أيديهم. ففي بلاد الكفر عند من يدعون العلمانية، ممن يدعون أن علمانيتهم تعني التعايش السلمي بين أهل الأديان، مجرد فتاتين صغيرتين لبست الحجاب في إحدى المدارس في بلاد فرنسا قمة العلمانية كما يدعون، قامت الدنيا وما قعدت. على أعلى المستويات. البرلمان ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ليتخذوا قرارا حاسما، هل يسمح لفتاة بلبس الحجاب أم لا؟ فتاة صغيرة لم تجاوز 12 من عمرها، فهل هؤلاء يرضوا الحجاب بتمامه وكماله من مسلم أو مسلمة على هذه الأرض؟ لا والله. وإن أظهروا لنا أنهم يحبون وأنهم يحرصون على مصالحنا فهم كأسلافهم كذابون أفاكون، كما أخبر عنهم بذلك رب الأنام، فقال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، رضينا بالتوفيق بين الأديان بالتعايش بين الأديان ليصلوا إلى مآربهم وليخلعوا المسلم من عقيدته ولينزعوا المسلم من دينه، فإذا لم يعد مسلما بطشوا به بطش الجبارين، ساموه سوء العذاب. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وكما قال في أخرى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن أظهروا بسبب حال صدورهم أشد فهم يبغضون الإسلام وأهله ولا يرضوا مسلما بحال يدين بدين الإسلام لرب الأنام. وما تخفي صدورهم أكبر وهم يخططون الليل والنهار لنشر عريهم وفجورهم. لا حبا في العري ولكن رغبة في القضاء على كل ما هو دين يدين به العباد لرب العباد. إنهم أتباع إبليس، إنهم أذياله، إنهم أداته التي يحقق بها ما يشتهي في القضاء على الإسلام وأهله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهم يحرصون على هذا، لا غواية واحد يكفيهم ولا عشرة تكفيهم ولا آلاف تكفيهم، بل لا يود لأحد هداية بحال. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلنعلم هذا. فللأسف الشديد جهل كثير من المسلمين بهذه الآيات حملهم على الرضا والقناعة بمثل هذه الدعايات، انها دعايات كما يدعون بريئة بريئة. فمنهم من حمل لواءها، ومنهم صار من دعاتها، من ابناء جلدتنا من ابناء جلدتنا، فصاروا معاون لإبليس في القضاء على الإسلام وأهله وهم لا يشعرون. وخير ما نظنه بهم أنهم جهلة والله أعلم بسرائهم. وليعلم من عمد إلى هذا قانعا به محاربا لحكم واحد من أحكام الله، فالكافر بحكم كالكافر بسائر الأحكام، هما في الكفر سواء. فليعلم هذا كل من دعا لهذا العري او اعلن عن هذا الفجور، سواء دعا للعري صراحة او دعا لزينة بعينها او مادة تزين بها النساء خارج البيوت او صورها بان الزينة والجمال والكمال في عري النساء وغير هذا مما يدعو اليه اهل الاعلام واصحاب الاقلام،
فلنعلم هذا، فلنعلم هذا أن هؤلاء جميعا أصحاب شهوات ودعاة أهواء. ورب العباد قد حذرنا من عدم الميل إليهم، من مجرد الميل. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنهانا عن الميل إليهم أو السماع لهم، مجرد السماع. فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، أي آية؟ آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إن سمعتم إليهم، إن لبيتم طلباتهم، إن سارعتم أو نشرتم أو تحدثتم عما دعوا إليه فإنكم إذا مثلهم. وعد الله فاعل هذا من المنافقين، فقال في بقية الآية: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقدم المنافقين في الدخول على الكافرين، فهم أشد على الإسلام من غيرهم. فأبناء جلدتنا الذين قاموا دعاة لدعوة أعدائنا، ناشرون لها، مفارضوها على المسلمين، على المسلمين، فليعلم هؤلاء أنهم أشد عذابا يوم القيامة من أولئك. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلنتدبر أمرنا ولنعرف ممن نأخذ ديننا أو عمن نأخذ ديننا. وكما ورد في الحديث: إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، عاداته، تقاليده، أحكام حياته، ظواهرها وبواطنها، عمن يأخذ دينه، أي عمن يأخذ ما يدين به ويلتزم به سلوكا في حياته، قولا كان أو فعلا أو اعتقادا أو إيمانا. فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فليس لنا طريق إلا القرآن وأهل القرآن من علماء هذا الدين، فهم أهل التربية فينا وأهل التوجيه والدعوة، وليس غيرهم. ليس دعاة الباطل، ولا دعاة الفجور، ولا دعاة السفور، ولا دعاة العري، كما يحاولون الآن حثيثا الليل قبل النهار أن يقضوا على كل ستر ستر به أهل الإسلام. فإخواني، مخططاتهم لا تخفى على عاقل، ولكن كل هذا لا نملك أمامه إلا أن نقول ما قاله رب العباد عن أهل الإيمان حين صدقوا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أعد العدة وجهز الجيوش للقضاء على الإسلام والمسلمين. فماذا يصنع أهل الإسلام وهم قلة وهم ضعاف؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فلنعلم أنه لا عاصم لنا إلا استغناؤنا بالله عمن سواه، بقولنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله عمن سواه، يكفينا الله قوة من سواه، يكفينا الله شدة من سواه، فهو حسبنا أي كافينا، وهو نعم الوكيل، فلا وكيل لنا وراءه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فليقلها كل مسلم موقنا بها قلبه أن أعداء الله وإن مكروا وإن بغوا وإن طغوا وإن تجبروا فجبرهم لا يحيق إلا بهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولن يكون في نهاية المطاف إلا ما أراد رب العباد أن يكون. وقد كتب السلامة للأمة حتى تقوم الساعة، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله، حتى تأتي الساعة. ولو مات أهل الإسلام واندثروا كما ادعى أهل الباطل لقامت الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقوم الساعة إلا على شر الخلق، فإذا دنت بعث الله ريحا طيبة تأخذ كل من كان في قلبه مثقال ذرة الإيمان، فإذا لم يبقى على ظهر الأرض مؤمن قامت الساعة على شر الخلق. فلنعلم أن موت الإيمان وفنائه يعني قيام الساعة. فليعلم المسلم هذا أن دين الله محفوظ ببقاء أهله إلى قيام الساعة، وما دام الأمر كذلك فلما الخوف ولما الوجل ولما الخشية من غير الله؟ والله كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا إخوة الإسلام، لنفقنا لهذا كله، ولنرجع إلى الله عائدين، ولنزداد اعتصاما بحبل رب العالمين. فلا عاصم لنا غيره، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اللهم اعصمنا بدينك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا. اللهم ربنا اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا برحمتك أهلا لنصرة دينك، واجعلنا برحمتك وإحسانك أهلا للتمكين في أرضك. اللهم اجعلنا بجودك اهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس عبادك. اللهم اجعلنا بمنك وكرمك اهلا لتحرير مسجدك الاقصى وما ذلك على الله عليك بعزيز. اللهم انك ترى حالنا وتعلم مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا. ارحم ضعف المسلمين، فرج الكرب عن عبادك المؤمنين. اللهم انك ترى كيد اعدائنا بنا ومكرهم بنا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا وما ذلك عليك بعزيز. اللهم ربنا ان لم نكن لنصرة دينك اهلا فانت اهلا لان تجعلنا لذلك اهلا، انت اهلا لان تجعلنا لذلك اهلا. اللهم انت حسبنا وانت نصيرنا وانت معيننا وانت وكيلنا. نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اربط على قلوب المجاهدين، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا، وأفتح ذات بيننا، واجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم اشف صدورنا من أعدائك، اللهم اشف صدورنا من أعدائك. اللهم لا تجعل لأحد من أعدائك على أحد من أوليائك سبيل. اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا اللهم على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنات وإحسانا. ارزقنا القلوب السليمة والأقوال السديدة والأعمال الرشيدة، وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ونعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تقطع جواب سؤالنا بمعاصينا، اللهم لا ترد دعواتنا بذنوبنا. اللهم لا تحرق أجسادنا بنارك فأجسادنا ضعيفة، لا تقوى على نارك، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارحمنا فإنك بنا راحم. رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر، رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إن العبد أما رحلة فامنع أوليائك، فامنع رحالك، ذب عن أوليائك، ادفع كيد أعدائنا عنا. اللهم إنا جعلناك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ عورات المسلمين، واستر عورات المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ لهذا البلد أمنا وسائر بلدان المسلمين. أمن اللهم كل مسلم في سربه وعرضه، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.
أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله، كما اعتدنا عقب صلاة الجمعة أن نجعلها تذكرة ببعض مسائل الفقه، وقد عرجنا في اللقاءات السابقة على أحكام السهو في الصلاة، والحديث عن الصلاة الناس في شدة الحاجة إليه نظرا لوجوبها على كل مكلف، ولذا يعني نسأل الله تعالى عونه في بيان بعض أحكامها اليوم أيضا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك وأن يتقبل مني ومنكم. حديثنا اليوم عن بعض مبطلات الصلاة، فبعض الناس قد لا يفطن لهذا، ومن بين هذه المبطلات أولا الأكل والشرب عمد، وقد نهى الشارع عن هذا، فالصلاة عبادة ليست كحياة الناس، وليس للمرء أن يتحرك فيها بغير ما شرع الله له من حركة، بل ليس له أن يأتي فيها عملا بحال غير ما شرع الله له من أوجب العبادة. هنا لفتة مهمة جدا، العبادات في الإسلام غير العقائد. العقائد لك أن تعمل عقلك فيها ما شئت في حدود ملكاته، ليس ما شئت هذه على إطلاقها كما فهمها بعض الكفار والفجر، فقال من حقنا أن نعمل الفكرة في ذات الله أو فيما وراء ملكاتنا وقدراتنا، فيما وراء الطبيعة كما ادعوه. وهؤلاء نقول لهم خزئتم، فالعقل لا يملك شيئا في هذا الباب، أليس كذلك؟ بل جعل الله ما هو فينا لا حيلة لنا على معرفة في معرفته. كل إنسان منا يقر أن له روح، أليس كذلك؟ ما علم البشرية عن الروح؟ هل لنا حيلة أو سبيل في معرفة الروح؟ حاول بعض الكفار هذا، يأتي لميت لحظة خروج روحه، وحبس هذا في بعض البلدان بلاد الكفر، وحبس الميت في غرفة لحظة احتضاره، ظن منهم أنهم يستطيعوا أن يتعاملوا مع الروح إن خرجت أو يحبسوها في غرفة، وهذا من شدة غضائه. إذا لم تراها لحظة دخولها الجسم ولحظة خروجها وأنت نائم في غرفة مغلقة، بتخرج منه أثناء النوم أم لا؟ وتعود إليه عند اليقظة أم لا؟ خرجت من الغرفة إزاي؟ ولا محبوسة في الغرفة ما دام أحكم بابها؟ وهذا من غبائهم الشديد وشدة جهلهم. فالروح لا حيلة لنا ولا سبيل إلى معرفتها، ولذا قال تعالى ويسألونك عن الروح لما سألوا النبي عن ذلك، فجاء الجواب من الله تعالى بقوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خلي علمكم على قدكم، وما دمنا عجزة عن إدراك أرواحنا التي بها حياتنا والتي لو خرجت منا صار الواحد منا جثة هامدة، إن خرجت ولها عودة أعضاء الجسم كلها تتحرك، والإنسان نائم، ولذا سمي النوم بالموت الصغرى. وفي ذلك يقول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي توفاها أثناء نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال في أخرى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ولذا كان النبي إذا وضع جنبه قال: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها أي رددتها إليه فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين صلى الله عليه وسلم. فالنفوس لا محالة تتوفى، وحال توفيها الروح تخرج، ما علمنا في خروجها ودخولها؟ هل نعرف شيء؟ لا. هل للعقول مجال في البحث؟ أبدا. ولذا في باب العقائد أمر الشرع أن نعمل العقول في حدود ما تملك العقول، وإلا فكيف تدرك العقول كونا لا مجال لها في الوصول إليه؟ كل ما وصلنا إليه بعقولنا الآن إيه؟ رب العباد قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لو تستطيع انفذوا. ها؟ ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بسلطان من الله في الحدود التي أذن لكم بالنفاذ إليه. أذن لنا نصل القبر، نصل القبر، ما المانع؟ نصل الزهرة، نصل الزهرة، لكن الزهرة والقمر دول فيه؟ ده القمر ده ملصقة من ملصقات الأرض، بيعتبروه تبيع من توابع الأرض. بعض الكواكب لها توابع زي القمر دي بالأعداد ضخمة، المشتري قريب منا وليس بعيد في المجموعة الشمسية. معروف علميا أن المشتري يسبح حوله 12 قمرا، مش قمر واحد، 12 قمر. فالقمر تبيع من توابع الأرض، قد نصل إلى القمر في مجال الأرض كله، قد نصل إلى الزهرة، إلى عطارد، إلى شيء من هذه الكواكب القريبة من الشمس، لكن هل نستطيع أن ننفذ من مجال الشمس ولا مجال المجموعة الشمسية الصغيرة دي؟ ودي مجموعة كما اكتشفها سلف الأمة، وهذا ما لا يعرفه الكثير. أول من اكتشف هذه المجموعات وجمعوها في مجرات وسموا المجرة التي تدور فيها الشمس سموها بدرب التبانة، اللي سماها سلف الأمة من علماء المسلمين، من علماء المسلمين. فوصفوا أن ما عرفه العلم الآن حوالي 1,000,000,000 مجرة، المجرة الواحدة تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها شمسنا التي نحيا عليها. إيه اللي نعرفه من هذه كلها؟ وما الذي نفذنا إليه؟ هل نستطيع النفاذ خارج المجموعة الشمسية؟ قد يفترض إنسان أنه حينفذ، لكن هيروح فين؟ وإلى أي مدى؟ المجموعة الشمسية كما ذكرنا ذرة في كوننا، بل الكواكب والنجوم بأسرها ذرة في ملك الله. ولذا وصفها الله بأنها زينة للسماء الدنيا، زينة، مجرد زينة. وما عرفناه منها قليل من كثير لا يكاد يذكر. وذلك أحد العلماء لما سألوه ما عدد نجوم السماء قال: نرى في السماء ما هو يشبه عدد ذرات الرمال، طبقات على بعضها، ذرات ذرات، لا يكاد الناظر بمنظر قوي جدا أن يرى في السماء ذرة إلا وفيها طبقات من النجوم والكواكب. مش طبقات، طبقات. احنا ما رأينا طبقة ولا صف، نقول رأينا، نقول رأينا، لكن دي طبقات رهيبة، وكلها وصفها الله بأنها زينة السماء كما تزين الأرض بالرمال. الرمال تسوي على ظهر الكرة الأرضية، وكم عدد ذراتها؟ بل السماء والأرض وما بين ذلك كل هذا ماذا يسوي؟ بل مش السماء، ده السماوات السبع التي تليها، وكل سماء منها تعد السماء الدنيا كما ثبت هذا في الحديث. السماوات السبع والأراضين السبع وما بين ذلك كل ذلك في عرش الرحمن لا يسوي شيء، بل كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما مثل السماوات السبع والأراضين السبع في عرش الرحمن كمثل حلقة في الفلاة، خاتم وضعته في صحراء الجزيرة يسوي ايه؟ خاتم او دب يسوي كام في صحراء الجزيرة؟ السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعرش الرحمن كحجم هذا الخاتم في الصحراء. هنكتشف ايه من هذا الكون؟ فكيف نصل لرب العرش العظيم؟ نصل إليه بإيه؟ بالرؤية؟ بالعقول؟ رب العباد بيّن أن عقولنا عاجزة، وكل ما تعرفه الاستدلال فقط بالأثر على المؤثر وبالآيات على الموجب. لكن هل لنا حيلة أو سبيل في أن نلتقي به ونأنس به ونسمع منه؟ غير ما أراد لنا هو أن نسمع عن طريق ما أوحى إلى بعض أوليائه وأنبيائه؟ لا حيلة لنا سبيل. العقول عاجزة. ولذلك لما سئل الصديق رضي الله عنه وارضاه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، لولا أنه تجلى علينا بنعمه وأفضاله وأنزل كتابه وعرفنا صفاته وكماله وجلاله وجماله ما عرفنا شيء. العجز عن الإدراك إدراك. يوم أن أوقن وأعرف ملكات عقلي وأعجز عن أن أدرك ما وراءها فأنا مدرك لملكات عقلي. فالعجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. فلنعلم هذا. ففي مجال العقول كما قلنا أن عقائد رب العباد أذن للعقول أن تعمل إلى الغاية التي تملكها لتستدل من خلالها وتوقن على أنه لا رب لها إلا رب الأنام، وعلى أن هذا الكتاب الذي أنزل يقينا من عند رب الأنام. أيقنت بهذا فليس لك أن تختار لنفسك في عبادتك لله عز وجل خيار، بل رب العباد يأمر يعلمنا أنه سبحانه هو الحكيم، ويأبى أن يذكر لنا كل حكمة في كل عباده، ويكتفي بأنه الحكيم فيما حكم. فهل يفرض علينا عباده بغير حكمة وهو الحكيم؟ حاشاه وتعالى عن ذلك علو كبير. ولذا مجال العبادات لا مجال للبحث فيها ولا الخيار. فرب العباد لا يقبل منها إلا ما وافق شرعته، الصلاة، الصيام، الزكاة، ما يخالف فيها العبد أمره لا يقبل منه بحثا. فإن طلب منا في الصلاة ألا نأكل ولا نشرب فوقت الصلاة لا يصلح لشيء من ذلك البت. بل بعض العلماء رأى أنه لو في فمه شيء من طعام فمدغه بعد أن دخل في صلاته فسد الصلاة بالسلام. طب والطعام اللي موجود تلفوز تطرد رزايا اتسقط او شيء من اللحم اتسقط بين اسنانك واثناء الصلاة خرج، عليك بطرده لا بلعه. فهذا من مبطلات الصلاة ومفسداتها. هذا واحد. الثاني الكلام بكلام الناس بغير ذكر الله وما ثبت عن الله عز وجل عن رسوله ان يقال في الصلاة. فالحديث بكلام الناس لا يصلح داخل الصلاة بحال. فرب العباد يقول وأقم الصلاة لذكري، أي ليذكر الله عز وجل بما شرع، لا ليتحدث الناس بعضهم مع بعض. وثبت هذا الحديث أن أحد الصحابة كان يصلي وكان حديث عهد الإسلام، فسمع جارا له يعطس فشمته في الصلاة قال الحمد لله. فالصحابة أخذوا يصف، فالرجل لما فرغ الصلاة قال ما لا تصفقون؟ ايه حتى يعني عملنا جريمة تصفقوا ليه؟ شمت الراجل ايش فيه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وقال لم تجعل الصلاة لشيء من كلام الناس، ليس فيها من كلام الناس، وليس للمرء أن يخرج عما أوجب الله عليه وشرع له أن يؤديه في صلاته إلى أي شيء من كلام الناس أو حديث الناس أو من قضاء حق للعباد وهو يؤدي حقا لرب العباد. فلا يقدم على رب العباد في الصلاة أحد. ولذا كان علي بن أبي طالب كما تذكر الرواية إذا دخل إلى الوضوء اصفر وجهه وارتعدت فرائصه، فقال بعض أصحابه ما هذا يا ابن أبي طالب؟ فقال أما تدرون بين يدي من أقف الساعة؟ بين يدي من أقف الساعة؟ يعني الرجل منا لو دخل على ملك من الملوك أو عظيم من العظماء له هيبته ووقاره تجد يا سلام يدخل في قمة الزين وأجمل هيئة
وداخل وهو وجل خائف مرتبك لا كد حتى يمسك. فما بالك اذا دخل على رجل له سلطان شديد يخشى سلطانه، تلاقيه ماشي رجليه تضرب في بعضيه من الرعب. ده مش حاكم، ده لو دخل على حته عسكري تعبان. لا، حاكم ظالم يعلم انه ظالم بظلم سيده، فتجد والعياذ بالله داخل عليه في قمه الرعب والخوف. فما بالك لما يدخل على العظيم او على الباشا او على البيت او على الكبير. هذا حالنا ان دخلنا على من نخشى سلطانه من البشر، فاين سلطان الخلق من سلطان الخلق؟ واي السلطانين اولى بالخشيه، سلطان من يزول سلطانه ام سلطان من لا سلطان لاحد مع سلطانه سبحانه وتعالى؟ فلنعلم هذا. لذلك كان هذا حال الصحابه، اذا دخلوا في الصلاه فانك على الاخر. عبد الله بن الزبير كما تذكر الروايه كان يقف في المسجد الحرام يصلي من شده خشيته ووجله، كان الحمام يقف على راسه كانه سارب من ثار المسجد، كانه عمود في المسجد من شده ثباته بين يديه. اخوه عروه بن الزبير قطعت رجله وهو ساجد بتر لما اصابها داء، وقرر الاطباء قطعها، فارادوا ان يسقوه خمرا ليخمروا عقله حتى يقطعوها وهو في غيبوبه، فابى. فقالوا هل نجعل بعض الرجال يوثقونك حتى نتمكن من بثها عشان لا ترعص بين ايدينا ولا تحرك رجلك؟ قال وهل منهم احد يحتمل عني وزر يوم القيامه؟ اراد الله امتحاني وتكفير سيئاتي، وتابوا الا ان تجعلوا الاجر لغيري؟ قالوا فماذا نصنع؟ قال ان دخلت في الصلاه فافتروه في صلاه القيامه. وفعلا لما دخل في الصلاه وسجد لله بشر الاطباء ساقه وهو ساجد ما تململ. والله اخواني وليس هذا الامر ببعيد، المسلم ان كان عنده عقيده وايمان يقع له هذا، وما زلنا للان في عصر حديث. يعني بعض اخواننا المجاهدين في افغانستان فليعجب، يعجب لما يرى هذه الاحوال. يعني احد الاخوه من ولايه تسمى قندهار، والقندهاريين معروفين بشدتهم الشديده وقوتهم وجلدهم وشجاعتهم وكرمهم. وهذا الرجل اصابت شظية رجله فبترت جزء كبير من ساقه، فجاء الاطباء ليسووا عظامه حتى يتمكنوا من صناعه الرجله، وليس معهم بنت. وجلس الرجل بين يدي الاخوه واضع رجله على حجر ورفعها الاعلى، والطبيب جايب منشار عادي وبينشر فيها كانه ينشر قطعه خشب، واذا بالاخ القندهاري يحكي مع الاخوه لا يحرك رجله ولا يتأوه ولا يتململ ولا تصدر منه ادنى حركه تشعر الجالس ان ساقه تقطع او تمسح. والطبيب شغال عمال ينشر لغايه ما اجهز عليها وسواها، وبعد ما نشرها وسواها جابها في الزيت المغلي ووضعها حتى يوقف الدم، وهذا الرجل كأن رجله ليست منه. قلت سبحانك رب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل واحد من هؤلاء الاخوه القندهرين ابنه اصابتها شظايا فقطعت رجله، فالولد دمعت عين من شده الالم، ساق مقطوعه ودم ينزف، وطفل صغير دمعت عينه، واذا بابيه بكف شديد يضربه بها، يقول اتبكي وتفضحنا بين العرب حتى يقال قندهاريه؟ قلت سبحانك رب، ربوا على الجلد، وجسم البشر ان عود الجلد جلد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي انما العلم بالتعلم وانما العلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يعتاد الصبر يمر النفس عليها وعلى الجلد فيصبر. لكن اللي متعود فاضي كده وشكة الشوكة والدبوس والإبرة والعز يصرخ ومش عايز ياخد الحقنة حتى لا يشك الشك. ما شاء الله، ما شاء الله على المسلمين وابناء المسلمين والمجاهدين.
لا، من اعتاد الجلد سجد، وهذا ما اعتاد على الصحابة. اعتادوا الجلد بين يدي الله فجلدوا، جلدوا واحتملوا. بل هذا عبد الله بن الزبير يأتي محرما من المدينة ليطوف ليؤدي عمرته، ويفاجأ بأن المطر والسيول قد ملأت البيت. قال: لن يثنيني هذا عن أداء فرض ربي، لن يثنيني. فطاف سابحا، خلي السبع أشواط عايز، وده حال الصحابة، كان لا يثنيهم عن عبادة الله فيه، وعن أداء ما أوجب الله عليهم شيء في صلاتهم في خشوعهم. بل تراهم إن دخلوا الصلاة في عالم غير العالم، بل إن سمعوا حديثا عن الله كانوا في واد غير الوادي. وفي حديث حنظلة يقول: كنا نجلس عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير. الكل جالس يسمع درس العلم في ثبات عجيب لا يكاد أحدهم يتململ. نستدرج جالس في خطبة الجمعة: يا سلام لو الشيخ طول، تبقى مشكلة. عما قليل يقوم يسبه وهو على المنبر، ها؟ ولو طول شوية في الصلاة بس 10 دقائق تجد وقت يغلي وكان تحته الجمر، ها؟ شغال محلك سر، ها؟ عايز يخلص عشان يجري. وهذه مصيبة، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. المسلم لو عاش مع ربه هذه اللحظات لما انشغل عن الله بشيء. ولذا نهينا عن اي كلام من كلام الناس، فاي كلام يفسد الصلاة. واحد يرد على واحد، يحدث واحد، يسلم عليه وهو في الصلاة، فكل هذا لا يصلح في صلاة العباد. بل حتى وان كان الكلام من جنس الصلاة، قد يسبح، قد يذكر، قد يكبر، هذا كلام من جنس الصلاة. إن كانت هناك حاجة داعية إليه فله ذلك، وإلا فقد نهينا عن ذلك. يعني واحد في داخل صلاة وجاءت قدرا آية، واحد عمال يطرق على بابه، والآية جاءت أثناء قراءته فرفع صوته بها حتى يسمع الداخل، فقال: ادخلوها بسلام آمنين. لو كانت الآية أصلا في سياق القراءة له أن يرفع الصوت لينبه الداخل، له أن يفعل. لكن يكون مثلا في صورة الناس، ويجد واحد يخطط يروح سيد صورة الناس وداخل: ادخلوها بسلام آمنين. لا بيصلي ولا بيلعب، ولا عايز ابن ياخذ الكتاب يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كل هذا يفسد صلاته، وليس له ذلك. إنما إن دعت الحاجة لشيء من التسبيح أو من الذكر كأن يقع خطأ فيسبح الله تعالى. ولذلك الصحابة لما صفقوا للرجل اللي أخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء، المرأة عشان نهيت عن كلام لها أخطأ، وإنما للرجال التصفيق. رأيت خطأ فاجعل ذكرك من جنس صلاتك، قل سبحان الله. لكن تشتغل حركة وعمال تصفق ونعملها مولد، ما ينفع هذا، ما يصلح هذا في صلاة العباد. بل الآن بعض المخابين عملوا أذكار لله تعالى، ذكر كحب بالربط بالتصفيق بالغناء، وهذا ما كان حال أهل الجاهلية الأولى. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وصفير وأغاني، وعمالين بيتعبدوا لله بهذا، وبيدعوا انهم يصلوا صلاة ابراهيم حنيف. هذه بس كانوا يدعوا هذا، يصفقوا ويغنوا ولا صلاة سيدنا ابراهيم، مكاء وتصدي، اغاني اناشيد وطبل وظم. نسأل الله العافية. بس نظموا شوية يعني على صورة شعر، على صورة على صورة نثر منظوم الى غير هذا، وهذا مما نهينا عنه. إنما الصلاة كما كان حال سلفنا، يقدم المرء عليها بخشوع. فعرفنا الآن اثنان من مفسدات الصلاة: أولا الأكل والشرب عامد أو غير عامد، لكن لو واحد سقط منه عفوا شيء من طعام في فمه عفى الله عنه ما دام لم يعمل إليه. كذلك الكلام ك كما ذكرنا ما كان من جنس الصلاة ودعت الحاجة إليه فليس للصلاة، أما ما كان من جنسها ولم تدع الحاجة إليه فهو مكروه، أما ما كان من خارجها فهو مفسد نفس الصلاة. عرفنا هذه الأحكام؟ لا أود الإطالة حتى لا أشغلكم عن الطعام وعن الغداء، لذا أكتفي بهذين الأمرين من صلاة الصلاة، وإن شاء الله للحديث عن بقية المصلات بقية إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. وأسأل الله عز وجل أن يعلمني ولكم من ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ينزلنا الفضل علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء إن شاء الله عقب صلاة المغرب في درس الليل. السلام عليكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.